بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من سير أصحاب رسول الله صلوات الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. وصحابي اليوم، بل صحابية اليوم، السيدة أسماء بنت أبي بكر. ويا أيها الإخوة الأكارم، لا فرق في البطولة بين رجل وامرأة، فالإسلام يصنع المعجزات، يصنع الأبطال رجالا كانوا أو نساء. فصحابيتنا الجليلة جمعت المجد من أطرافه كله، أو من أطرافه كلها. أبوها صحابي جليل كلها، أبوها صحابي جليل، جدها صحابي جليل، أختها صحابية، زوجها صحابي، ابنها صحابي، وحسبها بذلك شرفا وفخرا. الحقيقة، ما دام ذكرنا النسب فلي تعليق عليه. النسب تاج لا يوضع إلا على رأس المؤمن، فإن لم يكن مؤمنا فلا قيمة له. والدليل: تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي، ما أغنى عنه ماله وما ولد. إذا كان هناك إيمان فالنسب تاج، يزيد الشريف شرفا، يزيد ذا المروءة مروءة. أما إن لم يكن هناك إيمان فلا قيمة له إطلاقا، بل هو حجة على صاحبه. وأقوى دليل: يا فاطمة بنت محمد، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من دون إيمان النسب لا قيمة له. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أبو سفيان زعيم قريش وقف بباب عمر ساعات طويلة فلم يؤذن له، وبلال وصهيب يدخلان ويخرجان بلا استئذان، ألمه ذلك. فلما دخل عليه قال: زعيم قريش يقف ببابك ساعات طويلة ولم يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان؟ فأجابه بكلمة واحدة، قال: يا أبا سفيان، أنت مثلهما؟ هذا الجواب. فالنسب والحسب والشأن والأسرة والعائلة والرفعة، هذه من دون إيمان لا قيمة لها إطلاقا. لكن إذا آمنت ربما كان النسب تاجا تتوج به إيمانك. هذا موضوع النسب. ومرة إنسان سألني عن شجرة نسب، قلت له: أنا عندي شجرة مختصرة تصلح لكل مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. انتهى الأمر. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. فإذا قلنا هذه الصحابية جمعت المجد من أطرافه، أبوها صحابي، وجدها صحابي، وأختها صحابية، وزوجها صحابي، وابنها صحابي، لأنها مؤمنة، ذكرنا ذلك. سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هذا موضوع النسب، لا يتكلم به، لا يفتخر به، لا يذكر إلا مع الإيمان، تاج يتوج الإيمان. فإن لم يكن هناك إيمان فلا أحد يعبأ به. أبوها سيدنا الصديق خليل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وخليفته بعد مماته، جدها أبو عتيق والد أبي بكر رضي الله عنه، أختها أم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة، زوجها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام. هذا لما بروي التاريخ أنه سيدنا معاوية جاءه كتاب شديد اللهجة فيه تجاوز، أما بعد فيا معاوية، معاوية باسمه فقط، لا أمير مؤمنين ولا خليفة المسلمين ولا شيء من هذا القبيل، أما بعد فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. دفع معاوية الكتاب إلى ابنه يزيد، قال له يا يزيد ماذا نصنع؟ لما قرأ الكتاب غلى الدم في عروقه وقال أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. معاوية كان حكيم وحليم، قال يا بني غير ذلك أفضل، أملى على الكاتب قال له اكتب أما بعد فقد وقفت على كتابي هي ولدي حواري رسول الله. من أرسل الكتاب؟ عبد الله بن الزبير، الزبير ابن العوام حواري رسول الله، قال له أما بعد فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. جاء الجواب أما بعد فيا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. جاء الكتاب، استدعى ابنه يزيد قال انظر ماذا كان اقتراحك؟ أن نرسل له جيشا أوله عنده وآخره عندنا يأتون برأسه. انظر إلى الجواب، قال يا بني من عفا ساد، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. الزبير ابن العوام زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر، إنها أسماء بنت أبي بكر. أسماء كانت من السابقات للإسلام، يعني كمان تطبيقا لهذا، أخ هيك من يومين ثلاثة جاي، من شهر من شهرين، يتطاول على أخ له 5 6 سنوات 10 سنوات، هي سوء أدب. القدم له قيمة، حتى في الجيش له قيمة، لك متقدم هذا أقدم منه. لو اجتمع ضابطان برتبة واحدة ومن كلية واحدة وبعلامات واحدة، الأقدم ولو ليوم واحد يتولى قيادة الفرقة. فعامل الزمن له قيمة. لا حدا جاء من يومين، من أسبوع، من أسبوعين، أخ قديم له سنوات طويلة، هذا له شأنه، له مكانته، له أفضلية السبق في طريق الإيمان. على كل إن كانت أسماء من السابقات إلى الإسلام، إذ لم يتقدم عليها في هذا الفضل العظيم غير 17 إنسانا من رجل وامرأة، يعني ترتيبها كان المسلمة 18 قبل ما في. هذه الصحابية الجليلة لقبت بذات النطاقين. أنا أقول الجليلة لأن الإسلام يصنع الأبطال، ذكورا كانوا أو إناثا. وأنا أشهد الله أن في مجتمعاتنا من النساء ما إن إحداهن لتعدل عند الله 100,000 رجل بطاعتها لله وتفانيها في خدمة زوجها وأولادها وتقديمها للمجتمع عناصر طيبة وحسن تربيتها وصبرها على أسرتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. قال هذه السيدة الجليلة الصحابية الكريمة لقبت بذات النطاقين لأنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها يوم هاجرا إلى المدينة زادا وأعدت لهما سقاء، فلما لم تجد ما تربطهما به شقت نطاقها شقين فربطت بإحداهما المزود وبالثاني السقاء، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدلها الله منهما نطاقين في الجنة، فلقبت آن ذلك بذات النطاقين. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. تزوج بها الزبير بن العوام وكان شابا مرملا، يعني فقيرا، لا مو أرمل، فقير، مرمل يعني فقير، ليس له خادم ينهض بخدمته، ليس له مال يوسع به على عياله غير فرس اقتناه. والبطولة أن تزوج ابنتك للمؤمن فقيرا كان أو غنيا، ولا تعبأ بالمال، لأنه إن كان فقيرا وكان مؤمنا فسوف يغنيه الله من فضله. سعيد بن المسيب من كبار التابعين وكان قاضيا من كبار القضاة في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان له ابنة من خير النساء تحفظ كتاب الله، فقيهة تحفظ الحديث الشريف على مستوى رفيع من الكمال الخلق والخلق، ولأنها من أعلى النساء علما وخلقا وخلقا خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه. والقصة طويلة، لكن آخر فقرة في القصة: عنده تلميذ فقير جدا غاب عنه أسبوعين، فلما تفقده قال: يا سيدي ماتت زوجتي. قال: لما لم تخبرنا؟ قال: والله استحييت أن أخبركم، كنت هيأتها للدفن. قال له: هل لك بزوجة؟ قال له: نعم يا سيدي. قال له: أتأخذ ابنتي؟ قال: ما صدق من شدة الفرح ولا يملك شيئا. قال: في الليلة نفسها طرق الباب، قلت: من الطارق؟ قال: سعيد. قال هذا التلميذ الفقير: استعرضت كل من اسمه سعيد فلم يخطر على بالي أنه يمكن أن يكون الطارق سعيد بن المسيب. فلما فتح الباب رأى شيخه ومعه ابنته فدفعها إليه وقال: إني هي زوجتك وإني كرهت أن تنام الليلة وحدك. هلأ ما بيصل إلا يطلع عيونه، سنتين ونصف خطبة تطلع روحه، لسه غرفة النوم ما انتهت عند البخاخ، بدها مسكات. تعقيد الحياة يذهب رونقها. على كل، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كانت له نعم الزوجة الصالحة تخدمه وتسوس فرسه. واحد خطب امرأة أراد أن ينصحها، قال: يا فلانة إن في خلقي سوءا. فأجابته إجابة مفحمة، قالت له: إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. هكذا المرأة المؤمنة. كانت له نعمة الزوجة الصالحة تخدمه، تسوس فرسه، ترعاه، تطحن النوى لعلفه، حتى فتح الله عليه فغدا من أغنى أغنياء الصحابة. ولما أتيح لها أن تهاجر إلى المدينة فرارا بدينها إلى الله ورسوله، كانت قد أتمت حملها بابنها عبد الله بن الزبير. هذا عبد الله بن الزبير، هذا الذي كان مع غلمان يلعبون، فمر عمر بن الخطاب فلما رأوه وكان ذا هيبة شديدة تفرقوا، إلا عبد الله بن الزبير بقي واقفا بأدب، شيء يلفت النظر. فلما وصل إليه قال: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك، واسع الطريق. لم يمنعها الحمل من تحمل مشاق الرحلة الطويلة، فما إن بلغت قباء حتى وضعت وليدها. في أثناء الهجرة بقباء وضعت وليدها عبد الله بن الزبير، فكبر المسلمون وهللوا لأنه كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة، أول مولود في دار الهجرة طبعا للمهاجرين. فحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره، فأخذ شيئا من ريقه الشريف وجعله في فم الصبي، ثم حنكه ودعا له. والسنة تحنيك المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع لأسماء بنت أبي بكر من خصائل الخير وشمائل النبل ورجاحة العقل ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الرجال. يعني هو في امرأة تعدل عند الله 100,000 رجل برجاحة عقلها وصدق إيمانها واستقامتها وإخلاصها وتفانيها في خدمة زوجها وأولاده. ويجب أن نعرف أن المرأة كالرجل في التكليف وفي التشريف، لكن لها خصائص تميزها عن الرجل، وله خصائص تميزه عن المرأة. ليست مجال انتقاص. مثلا الأمية بالنبي عليه الصلاة والسلام نقص أم كمال؟ كمال. الأمية فينا نقص. صفة واحدة هي في النبي كمال وفي المؤمنين نقص. طيب مثل واقعي، المكان المعد للبضاعة في السيارات إذا كان واسعا جدا في الشاحنات نقص أم كمال؟ كمال. الشاحنات كمال. أما في السيارات التي مهمتها نقل الركاب نقص. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذم المرأة، لكن عقل المرأة مع عاطفتها مجموعهما واحد، وعقل الرجل مع عاطفته مجموعه واحد. فحينما تهيأ المرأة لتكون أما لا بد من عاطفة جياشة، لا بد من إحساس مرهف، لا بد من رقة في المشاعر. أما إذا هيئ الرجل ليقود أمة أو ليكسب رزقا لا بد من عقل يزيد على عاطفته، ولا بد من أجل تربية أولادها من عاطفة تزيد على عقلها. إذن المجموع ثابت، يعني كمالها في زيادة عاطفتها وكماله في زيادة عقله، ومجموع العقل والعاطفة في النوعين واحد. لكن هذه طرفة، امرأة في الطريق رأت شيخا أزهريا قالت له: يا سيدي، يعني أيحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عنا ناقصات عقل ودين؟ له حق يعني؟ قال: لا والله ما له حق، لكن هذا ليس لكنا، هذا للصحابيات، أنتن لا عقل ولا دين. أجابها إجابة مفحمة. نعم، يعني مثلا زوج جاء إلى البيت الساعة الثانية، الغرف مضطربة، المطبخ غير نظيف، الأولاد مهملين، البيت يعني في أعلى درجات الاضطراب والفوضى وعدم التنظيف. دخل إلى البيت فإذا امرأته تلقي عليه محاضرة في إيديولوجيات معينة مثلا، أيرضيه منها ذلك؟ إذا كان عقلها راجحا جدا وإدراكها عميقا جدا واطلاعها واسع جدا وألقت عليه محاضرة والبيت هذا حاله، أيرضيه ذلك؟ لا بد من أن تكون أحاسيسها مرهفة. قال: هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت من الجود بحيث يضرب بجودها المثل. حدث ابنها عبد الله فقال: ما رأيت امرأتين قط أجود من خالتي عائشة وأمي أسماء، لكن جودهما مختلف. أما خالتي فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها ما يكفي قسمته بين ذوي الحاجات، وأما أمي فكانت لا تمسك شيئا إلى الغد. بيروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائل، قال له: اذهب إلى فلان، أحد الصحابة. هذا انطلق إلى داره فإذا هو يلتقط الحب من الأرض، حب القمح المتناثر، فقال: هذا الذي يلتقط الحب أيعقل أن يعطيني شيئا؟ مستحيل. لم يكلمه إطلاقا فعاد. قال: يا هو يا رجل، لماذا أتيت إلي؟ اضطرب. قال له: والله النبي الكريم أرسلني إليك لتعطيني مما أعطاك الله، فلما رأيتك تلتقط الحب توقعت ألا تعطيني شيئا، أنت بهالشكل يعني. قال له: يا أخي، نجمع هكذا لننفق هكذا، اذهب وخذ أي ناقة شئت. فأخذ ناقة فتبعها عشر من أولادها، قال: خذهم جميعا. قال له: عجبت لأمرك، تلتقط الحبة من الأرض وتنفق هذا الإنفاق؟ فأجابه: يا أخي، نجمع هكذا لننفق هكذا. فالسيدة عائشة كانت تجمع وتنفق نفقة كبيرة، السيدة أسماء كلما توافر بين يديها شيء تنفقه في الحال، مذهبين في الجود. نعم. كانت أسماء عاقلة تحسن التصرف في المواقف الحرجة. لما خرج الصديق مهاجرا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل معه ماله كله، كل ماله. في مرة قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. لم يبق عليه إلا جبته. حمل ماله كله ومقداره 6000 درهم، ولم يترك لعياله شيئا. فلما علم والده أبو قحافة برحيله وكان ما يزال مشركا، جاء إلى بيته وقال لأسماء: والله إني لأراه قد فجعكم بماله بعد أن فجعكم بنفسه. فقالت له: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا مالا كثيرا. ثم أخذت حصا ووضعته في الكوة التي كانوا يضعون فيها المال، وألقت عليه ثوبا، ثم أخذت بيد جدها وكان مكفوف البصر، وقالت: يا أبتي، ضع يدك على المال، انظر كم ترك لنا من المال. فوضع عليه يده وقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا كله فقد أحسن. يعني حلت مشكلة، لئلا يغضب وينفجر على ابنه الذي أخذ المال كله، عرفت حكمة سيدنا الصديق، حكمة أبيها وشدة قلقه على النبي عليه الصلاة والسلام، ورحلة مجهولة، أخذ المال كله لينفق عليه. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: ما ساءني قط، فاعرف له ذلك، ما ساءني قط، سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر. أعطاني ماله وزوجني ابنته وما ساءني قط، فاعرف له ذلك. وما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. وما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. وفي بعض الروايات: تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين. سيدنا الصديق ما عبد صنما قط ولا شرب خمرا قط، ليس له جاهلية. أرادت أسماء أن تسكن نفس الشيخ وألا تجعله يبذل لها شيئا من ماله، ذلك لأنها كانت تكره أن تجعل لمشرك عليها يدا حتى لو كان جدها. الحقيقة من أبرز مواقف السيدة أسماء هذا الموقف الذي يدل على رجاحة عقلها وقوة إيمانها وشدة حزمها حينما لقيت ولدها قبل أن يموت بقليل. ابنها عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، ودانت له الحجاز ومصر والعراق وخراسان وأكثر بلاد الشام، كان خليفة. لكن بني أمية ما لبثوا أن سيروا لحربه جيشا عرمرما بقيادة الحجاج ابن يوسف الثقفي، فدارت بين الفريقين معارك طاحنة أظهر فيها ابن الزبير من ضروب البطولة ما يليق بفارس كمي مثله، غير أن أنصاره ليس هناك تكافؤ في القوى، غير أن أنصاره جعلوا ينفضون عنه شيئا فشيئا، فلجأ إلى بيت الله الحرام واحتمى هو ومن معه في حمى الكعبة المعظمة. وقبيل مصرعه بساعات دخل على أمه أسماء، وكانت عجوزا فانية قد كف بصرها وكانت سنها تزيد على 100. قال لها: السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام يا عبد الله، ما الذي أقدمك في هذه الساعة والصخور التي تقذفها منجنيقات الحجاج على جنودك في الحرم تهز دور مكة هزا؟ قال: جئت لأستشيرك. قالت: تستشيرني في ماذا؟ قال: لقد خذلني الناس وانحازوا عني رهبة من الحجاج أو رغبة بما عنده، حتى أولادي وأهلي انفضوا عني، ولم يبق معي إلا نفر قليل من رجالي، وهم مهما عظم جلدهم فلن يصبروا إلا ساعة أو ساعتين. يعني رأى النهاية، رأى أنه لا بد من أن يهزم، لأنه ما في تكافؤ. دولة أمية بكل ما عندها من قوة أرسلت لإنهاء هذه الخلافة التي ظهرت إلى جانب خلافة يزيد. ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا. يبدو أنه كان أصلح من يزيد، لأنه الأحنف ابن قيس لما جمع معاوية وجهاء القوم ليأخذ البيعة لابنه يزيد، تكلم الجميع فأثنوا على يزيد، إلا الأحنف بقي ساكتا، سكوته أربك المجلس. قال: يا أحنف، لم تقل شيئا أنت. قال الأحنف: قال أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح. على كل، ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا إذا أنا ألقيت السلاح وبايعت عبد الملك بن مروان. فما ترين في مفاوضات أن ألقي السلاح وأن آخذ من الدنيا ما شئت، وجل أصحابي انفضوا عني حتى أهلي، ولم يبق معي إلا نفر قليل. الأمر عصيب، يعني ألقي السلاح وخذ من المال ما شئت، انتهى الأمر. ماذا تتوقعون من أم يأتيها ابنها بين خيارين صعبين؟ الأول أن يموت، والثاني أن يبقى حيا على أن يصبح غنيا ويدع هذا الأمر. فقالت له: الشأن شأنك يا عبد الله، أنت أعلم بنفسك، فإن كنت تعتقد أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر وجالد كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك. شو قضية مزح؟ حق أو باطل؟ ما في مساومة على الحق. وإن كنت إنما أردت الدنيا بهذه الخلافة فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك. هل بعد هذا العقل من عقل؟ موضوع، ليس الموضوع موضوع مساومة. إن كنت على حق وتعتقد أن هدفك الحق فامض لما أردت، وإن كنت إنما أردت الدنيا بهذه الخلافة فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من كان معك. أما إن كنت على حق فلك في الذين قتلوا معك أسوة حسنة. كلام حازم واضح قوي. قال لها: ولكني مقتول اليوم لا محالة، أنا على حق وأردت الحق، وإن فعلت كما تريدين مقتول لا محالة. قالت: ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. موتك أشرف لك ألف مرة من أن تستسلم. قال: لست أخشى القتل، وإنما أخاف أن يمثلوا بي. قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء، فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. يمثلوا فيك، هي امرأة، هذه امرأة تقول هذا الكلام لابنها الذي على وشك الاستشهاد. إن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك، وإن كنت تعتقد أنك على حق وتدعو إلى الحق فاصبر وجالد كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك. قال لكنني مقتول اليوم لا محالة. قالت ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. قال لست أخشى القتل إنما أخاف أن يمثلوا بي. قالت ليس بعد القتل ما يخافه المرء، فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. فأشرقت أسارير وجهه وقال بوركت من أم. هي أم هلأ بيأخذوا ابنها على الجيش ولا منطقة داخلية جدا بتولول. بوركت من أم وبوركت مناقبك الجليلة، فأنا ما جئت إليك في هذه الساعة إلا لأسمع منك ما سمعت، والله يعلم أنني ما وهنت ولا ضعفت، وهو الشهيد علي أنني ما قمت بما قمت به حبا بالدنيا وزينتها، وإنما غضبا لله أن تستباح محارمه. وها أنا ذا ماض إلى ما تحبين، فإذا أنا قتلت فلا تحزني علي وسلمي أمرك لله. عطته حماس كبير جدا، كان متردد، أخذ أقصى شحنة من الحماس. قالت إنما أحزن عليك يا بني لو قتلت على باطل، إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل. قال يا أمي كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر في حياته، ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم لله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يكن شيء عنده آثر من رضا الله عز وجل. طمأنا، لا أقول ذلك تزكية لنفسي، فالله أعلم مني بي، وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك يا أمي. قالت الحمد لله الذي جعلك على ما يحب الله وعلى ما أحب أنا. اقترب مني يا بني لأتشمم رائحتك ولألمس جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد به. النهاية معروفة لنا. فأكب عبد الله على يديها ورجليها يوسعهما لسما وتقبيلا، وأجالت هي أنفها في رأسه ووجهه وعنقه، وتشممته وقبلته، وأطلقت يديها تتلمس جسده، ثم ما لبثت أن ردتهما عنه وهي تقول ما هذا الذي تلبسه يا عبد الله؟ قال درعي. قالت ما هذا يا بني؟ لباس من يريد الشهادة. ليش الدرع؟ قال إنما لبستها لأطيب خاطرك وأسكن قلبك. قالت انزعها عنك فذلك أشد لحميتك وأقوى لوثبتك وأخف لحركتك، ولكن البس بدلا منها سراويل مضاعفة حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. نزع عبد الله بن الزبير درعه وشد عليه سراويله ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال وهو يقول لا تفتري عن الدعاء لي يا أمي. فرفعت كفيها إلى السماء وهي تقول اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم، اللهم ارحم بره بأبيه وأمه، اللهم إني قد سلمته لأمرك ورضيت بما قضيته لك فأثبني عليه ثواب الصابرين. لم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وكان عبد الله بن الزبير قد لحق بجوار ربه، ولم يمض على مصرعه غير بضعة عشر يوما إلا وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر قد لحقت به، وقد بلغت من العمر 100 عام لم يسقط لها سن. بخطبوها 13 سن محشة، عمرها 30 سنة أو 25، لم يسقط لها سن ولا ضرس، ولم يغب من عقلها شيء. الله عز وجل يعني يرزقنا الزوجة الصالحة، لأن الزوجة الصالحة الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، هي المربية، هي التي تربي أولادها ليكونوا مؤمنين صادقين. سيدنا عمر بن الخطاب بلغه، أرسل كتابا إلى واليه على بلاد فارس، واليه على بلاد فارس حذيفة بن اليمان، أرسل إليه عمر بن الخطاب كتابا يقول فيه. طبعا الكتاب أرسله بعد أن بلغه أن حذيفة بن اليمان تزوج كتابية، من حقه، مسموح بالقرآن أليس كذلك؟ الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مسموح بالقرآن الكريم، فأرسل له كتابا وقال في هذا الكتاب: إذا أتاك كتابي هذا فطلق فورا. هذه الكلمة طلق تستلزم أن يكون هذا الزواج صحيحا، لا يقع الطلاق إلا على أساس زواج صحيح. لكن سيدنا عمر أمره عجيب، أمر خطي، يخاطب به واليه على بلاد فارس حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان يقول فيه: إذا جاءك كتابي هذا فطلق. سيدنا حذيفة من كتاب الوحي، وكان فقيه وعالم جليل، رد على الخليفة بكتاب آخر فقال فيه: يا أمير المؤمنين، أحلال هذا الزواج أم حرام؟ سؤال، أنا أنفذ أمرك لكن طمئني. فقال له سيدنا عمر، طبعا هو أراد أن يذكره بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي يحل التزوج بهن؟ فرد عليه عمر الخليفة بما ينبئ أنه عالم بالحل والإباحة، ومع ذلك طلب إليه أن يطلق لأمر آخر برره. قال سيدنا عمر: إني أعلم هذا، أنا أعلم أن زواجك حلال، ولكني أخشى الفتنة بين المسلمات. يعني هذه المسلمة المؤمنة الطاهرة العفيفة، إذا بحثت أنت عن غير مسلمة هذه لمن؟ بيقول سيدنا عمر، كتاب السيرة حللوا هذا الموقف تحليلات كثيرة. أول تحليل: في مصلحة خاصة، مصلحة عامة، ربما تحققت مصلحة سيدنا حذيفة الخاصة لكنها تناقضت مع المصلحة العامة، هو والي أمير المؤمنين على بلاد فارس، فإن كانت زوجته كتابية ربما تسرب إليها بعض الأسرار، وربما نقلت هذه الأسرار إلى قومه. هذه واحدة. الشيء الثاني: حينما يعزف الشباب المسلمون عن الزواج بالفتيات المسلمات، هذا يجعل بينهن فتنة. هن لمن إذن؟ كلما ذهب طالب إلى أوروبا تزوج هناك وعاد امرأة أجنبية ليس لها عاداتنا ولا تقاليدنا ولا إيماننا ولا قيمنا. يعني حدثني صديق قال لي جاء ابني من بلاد غرب بزوجة، طبعا بيته راجع له برندة واسعة جدا، شرفة واسعة جدا، تستلقي بثياب السباحة، قال حمام شمسي، وكل الأبنية مطلة على هذه الشرفة. فلما الإنسان يترك الفتاة المسلمة المؤمنة الطاهرة العفيفة الحافظة لكتاب الله ويبحث عن امرأة منبتها غير منبتنا، وعاداتها غير عاداتنا، تقاليدها غير تقاليدنا، ربما كانت عدوة لديننا، سيدنا عمر أدرك أن الإسلام حينما أباح الزواج بالكتابية لئلا يستوحش أهل الكتاب، أما حينما تكون الزوجة مصدر خطر على المسلمين أو حينما تنشأ فتنة بين المسلمات لعزوف الشباب عن الزواج فهذا من شأنه أن يكون محرما لحكمة سماها علماء الأصول سد الذرائع. وأنا أعرف عشرات القصص، والله عشرات بل بضع عشرات، إنه إنسان تزوج امرأة أجنبية نشأ أولاده على غير دين الإسلام، وهناك نساء عدن إلى بلادهن مع البنات وهو لا يدري ولا يفعل شيئا وليس بإمكانه أن يفعل شيئا. فلذلك موقف سيدنا عمر قال له طلق، لأنه يخشى الفتنة على المسلمات، وهذا من العمل الصالح. الإنسان ما دام هذه الفتاة المؤمنة الطاهرة العفيفة الملتزمة، هذه الفتاة لك، فإذا بحثت عن امرأة غير مسلمة هذه لمن إذن؟ هذه أضفتها للدرس لأن طبيعة الدرس متعلقة بالسيدة أسماء بنت أبي بكر، فمثل هذه النساء الطاهرات العفيفات ينبغي أن يبحث الشباب عنهن، لأن الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.